الحمد لله رب العالمين، ونصلي جميعا ونسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها وسيد ولد آدم أجمعين، رحمة الله المهداه ونعمة الله المسداه، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وأن تمن علينا بشفاعته، وأن تجعلنا أهلا لها، وأن تجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى يوم القيامة. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وهذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم الأسرة في ظلال الإسلام. والجميل في هذا الأسبوع أننا نستظل هذه الليلة بظلال وارفة وروائح طيبة، هي روائح رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها السادة الكرام، يسرني في بداية هذا اللقاء المبارك أن أبدأه بتهنئتكم جميعا بمقدم هذا الشهر العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله شهر نصر وبركة وتوفيق للمسلمين، وأن يرفع فيه راية الإسلام فوق كل الرايات، وأن لا يجعل لأحد من غير المسلمين سلطانا على المسلمين، وأن يفرج كروب المكروبين، اللهم آمين. أيها السادة الكرام، يسرني في هذه الليلة المباركة كذلك أن ألتقي بعلم من أعلام الدعوة الإسلامية، وأستاذ فاضل من أساتذة جامعة الأزهر، تخصص في الطب وفي علم المسالك البولية وجراحة تلك المسالك. إنه الأستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب في جامعة الأزهر في مدينة دمياط، والمشرف على الدعوة في المركز الإسلامي الطبي التابع أيضا لكلية الدراسات الإسلامية وكلية الطب أيضا بجامعة الأزهر في دمياط. يسرني أن أقدم إلى حضراتكم أستاذنا الأستاذ الدكتور علي فرج في حوار أراكم في أمس الحاجة إليه، وسيتضح بعد قليل مدى الحاجة الملحة إلى هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات أستاذنا الفاضل وفي ميزان حسناتكم أجمعين، وأسأل الله أن يتحقق الهدف الذي جئنا هذه الليلة من أجله وأن يعم النفع به إن شاء الله. السلام عليكم أستاذنا الفاضل، وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام، شكرينا أستاذنا، جزاك الله خيرا. بها يعني مقدمة أنا يعني أقل بكثير من هذا.
إني أراكم،
الله يكرمك،
يعني إني أراكم جديرين بها إن شاء الله.
الله يكرمك. الله
شكر الله لكم تلبيتكم للدعوة،
جزاك الله خير.
وبداية أيها السادة الكرام، ينبغي أن نقول لإخواننا أولا بأن الصحة التي أكرمنا الله بها هي أمانة في أعناقنا، ائتمننا رب العزة على تلك الصحة، وهي ملك لله، كما أن أجسادنا ملك لله تبارك وتعالى. وينبغي أن نكون أمناء على صحتنا، لأن الله عز وجل خلقنا لغاية سامية لا يمكن أبدا أن نؤديها إلا بصحتنا وعافيتنا وهي في أعلى حالاتها ومستوياتها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تؤدى في أكمل صورة إلا والصحة في أحسن حالاتها. أمانة في أعناقنا لربنا الكريم، أمانة في أعناقنا من أجل أولادنا وأزواجنا، بل ومن أجل الوطن الذي نشرف جميعا والأمة التي نشرف جميعا بالانتماء إليها. وحتى يأكل الواحد منا من الحلال الطيب، من المهم جدا أن نحرص على هذه الصحة. ولذلك انعقد هذا اللقاء المبارك. وبداية سنترك لأستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور علي فرج أن يحدثنا عن حاجة الجسم إلى الماء، لأن مرضى المسالك البولية على وجه الخصوص حاجتهم في الصيام وفي نهار رمضان حاجتهم أكثر من غيرهم إلى الماء. سأترك لفضيلته أن يحدثنا في هذا الأمر حتى يتمكن مرضى المسالك البولية من أداء الصيام على نحو جيد مقبول بإذن الله. تفضل أستاذنا فحدثنا عن حاجة الجسم إلى الماء وكيف يتصرف مريض المسالك البولية في نهار رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية الله سبحانه وتعالى بيّن أهمية الماء في تكوين الإنسان عندما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم. نعم.
يعني الحيوية التي في أجساد الكائنات الحية ترجع إلى الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم.
وللعلم فإن حوالي 70% من وزن الإنسان مية. وتقريبا معظم الكائنات 70% من وزن البني آدم ماء، سواء في الدم، سواء بين الخلايا، سواء في داخل الخلايا. المهم 70% من وزننا تقريبا ماء. ولذلك الماء ضروري جدا للحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الكيان الإنساني كرمه الله عز وجل، فقال ولقد كرمنا بني آدم، تكريم عظيم في الخلقة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولك أن تتخيل أي شكل تاني لو كان الواحد له عين في الوسط بدل عينتين أو ثلاثة أو أنف وراء أو فم. كل ده لن يأتي بالجمال والكمال كتلك أو كذلك أو كالشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وصوره في هذه الحالة.
جميل.
ومن برضو المهم أن نشير إلى أن عظمة هذا الكيان خلت من الأسباب التي يعني ربنا سبحانه وتعالى أشار إلينا وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني انظروا إلى أنفسكم. مريض المسالك البولية، مريض المسالك البولية متعدد الأنواع، ممكن يبقى عنده حصوات، ممكن يبقى عنده التهابات، يبقى عنده ضخم في البروستاتا، عنده ضيق في مجرى البول، حاجات كثيرة،
قرحة في المثانة،
قرحة في المثانة وهكذا. هذا المريض طبعا المسالك البولية هو الجزء المنوط بإخراج الماء الزائد من الجسم في صورة بول. هذا الماء به الأملاح المذابة ونواتج التمثيل الغذائي الضارة والسموم التي لو اختزنت بالجسم لا أهلكت. فربنا سبحانه وتعالى خلق في الإنسان كليتين، كل كلية فيها 1,000,000 وحدة ترشيح على الأقل. 1,000,000 وحدة ترشيح، يعني الكليتين فيهم 2,000,000 جهاز يصفي الدم علشان ينزل المواد السامة والضارة في البول إلى خارج الجسم. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى بأنه خلق 2 كلية، ما خلقش كلية واحدة، علشان ده مجاري معرضة لالتهابات ولحصوات، يبقى فيه تعويض لكي تقوم بمهامها عشرات السنين في العمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لمن يعيش. يمكن واحد مقدر له عيش 90-100 سنة، يبقى عنده احتياطي من الكلى يكفيه لهذه المدة. وإن تعرض لبعض المشاكل ففي احتياط لما يبقى الواحد ممكن يعيش بنص كليه وعنده كليتين يبقى عنده 400%، اربع اضعاف الطاقه المطلوبه. ده من عظمه هذا الخلق، ومن عظمه الخلق ايضا ان الله سبحانه وتعالى خلق الكلى داخل الجسم جوه، يعني مش تحت الجلد. اي واحد يخبط واحد يبقى يخبطه في الكليه يعمل له نزيف فيها ويبوظها له، لا، ده محفوظة بعضلات كثيفة من الظهر من وراء، وبالأمعاء من قدام، وببعض الضلوع، ده كله علشان صعب جدا. ولذلك
وما يسمى بحوض الكلية،
حوض الكلى جزء من تكوين من تركيب الكلى، لكن الكلى حواليها غلاف دهني. هذا برضو الغلاف الدهني للحماية، حتى لو حصل منها أي تسرب لأي سبب، الغلاف الدهني يحيطه ويحافظ عليه ويمنع من تسربه إلى الخارج. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. ولذلك الكلى يعني لأهميتها زي الدماغ، المخ لأهميته ربنا خلقه في حجرة عظمية. طب لو كان المخ ده تحت الجلد ما كان حد يخبط واحد خلاص، لكن خلقه في حجرة عظمية. يبقى ترجع أهمية العضو إلى أيضا إلى المكان الذي خلقه الله فيه، وإلى الوضع التشريحي اللي ربنا خلقه فيه. يعني الكلى خلقها ربنا فوق وجعل البول ينزل لتحت علشان حتى يساعدها في عملية الجاذبية. يعني لو الكلى دي لتحت والبول بينزل ويطلع من فوق، كان طب الناس هو ماشي البول يتحوش تحت،
كانت بقت مشكلة.
لكن ربنا خلق الكلى فوق ترشح البول والبول ينزل من خلال الحالب، والحالب كما ذكرنا سابقا أنبوبة عضلية حوالي 25 سنتي مكونة من 3 طبقات من العضلات، وسميت حالب لأنها تحلب البول. يعني ليست أنبوبة مجرد البول ينزل فيها فقط، لا، لها وظيفة، هي بتعد البول بس بتحلبه من فوق. ولذلك في الأشعات ما نلاقيش البول، في الأشعة اللي بالصبغة ما نلاقيش البول خط كده إلا نادرا لما يكون ضغطين عليه أو في خلل. لكن الطبيعي تبقى حتة وبعدين ما فيش وبعدين حتة. ليه؟ لأن الحتة اللي ما فيش دي الحالب ضاغط عامل برستالتيكو حركات عشان يحلب حلب، هو اسمه حالب. حالب لأنه يحلب البول من حوض الكلى.
الحركة نفسها تمتص البول
كده بالضبط. يعني ده جزء بيعمل وبعدين ده يسيب علشان ينزل اللي اتحلب هنا وبعدين اللي وهكذا، يقوم يعصر البول ل 24 ساعة. الكلية بيخش لها دم حوالي 1.1 لتر في الدقيقة، بتنزل منه سنتي بول.
الله أكبر.
ده بيعتمد على درجة المائية اللي في الجسم. يعني لو واحد شرب شاي كتير وشرب سوائل كتير هيبقى السنتي 2-3 سنتي، لكن ده الطبيعي العام في الناس، الطبيعي المتوسط. طبعا أثناء الصيام بتقل الكمية. إزاي؟ يعني طبعا احنا بننصح الناس ان هم يعوضوا كمية السوائل اللي هي بتفقد بالنهار بالليل. يوم يشرب من بعد المغرب لغاية الفجر قد ما يقدر، شرب العادي يشرب. في بعض الناس بيبقى يجي قبل الفجر وقعد يشرب لغاية لما يملى بطنه مية علشان ما يعطش. طبعا هو ده فهم ليس علمي، لانه هو اللي بيحصل ان المية الزيادة دي الجسم بيتخلص منها في 2-3 ساعات الاولى من الصباح، يقعد يخش الحمام 2-3 مرات وبعد كده خلاص يقعد لغايه مثلا من الظهر للمغرب ما يتبولش الا مره. ده الطبيعي. ولذلك تلاقي البول في المغرب مركز لونه غامق. ليه لونه غامق؟ لان الكليه عندها تعليمات من داخل الجسم ان ما فيش شرب، يبقى ما تطلعش ميه. تحتفظ بالميه.
يا سلام،
امال ايه؟
سبحان الله.
وخلق فسوى وقدر فهدى. هو ده المعنى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. مين اللي قال الكلية تعمل كده؟ ربنا
رب العالمين.
هو فيه هرمونات وفيه إشارات من المخ، وفي واحدة طبعا البني آدم ماشي ما يعرفش حاجة، هو مشغول في حياته وفي دنياته، الكلية لوحدها والكبد لوحده والحالب لوحده والمثانة كله شغال بانتظام وبحركة. لو الواحد بيتحكم فيها هيفشل تماما. يعني لو ترك الجسم للشخص ان هو ينظم عمله لن يستطيع.
طيب فيه سؤال جاي لحضرتك من الحاجة وجيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
الله يخليك.
الدكتور مع حضرتك
على هذا البرنامج. عايز اسأل الدكتور، انا مريضة سرطان وباخذ كيماوي. وبعد الكيماوي فوجئت بان المثانه فيها حرقان جامد جدا مع حرقان طبيعي موجود من غير حتى ان انا اعمل بول. فانا دلوقتي رحت لاكثر من طبيب وادوني مهدئات بالحاجات دي وادوني حاجات عصبيه وادوني بتاع ده مضادات حيويه وادوني مضادات الالتهابات. فانا داخل عليا رمضان وانا الحمد لله يعني حاجه وعايزه ادي فرائض الشهر المبارك، فمش عارفه الدكتور ينصحني بايه.
حضرتك الورم مكانه فين؟
ده في الغدد اللبنيه في الثدي وثانويات في الكبد، والحمد لله ان الحاله مستقره يعني
الحمد لله. هو طبعا انصح بانك تعملي تحليل بول، وانت قلت انك عملت تحليل بول ما فيهوش حاجه،
يبقى احنا عملت تحليل بول وما طلعش فيه حاجه، وعملت اشعه بالسونار على البطن ما فيش حاجه وعلى الكلى، وكل الاطباء قالوا لي حاله الكلى كويسه وحاله المثانه كويسه، لكن ده اضطرابات عصبيه في المثانه بسبب الكيماوي. فهل ما فيش حاجة تهدئ هذا الموضوع؟
في طبعا أدوية، إن كان هذا التشخيص سليم في أدوية لعلاج اضطرابات المثانة، لكن برضو اعملي البول، خليهم يعملوا تحليل خلوي للبول.
خلوي
تحليل خلوي للبول، يعني يفحصوا خلايا البول يشوفوا أخبارها إيه. وطبعا راجعي الدكتور بتاع اللي بديكي العلاج الكيماوي. ما يخص الألم واضطرابات المثانة، في اختبار اسمه ديناميكية التبول، ده الاختبار ده بيبين دقة التشخيص اللي اتقالك. يعني لو عملت يورو ديناميك ستاديز او اسمه ديناميكية التبول على الجهاز، هو هيقول لنا المثانة دي مضطربة او عصبية.
الاختبار ده موجود فين يا دكتور؟ محدش
موجود في المستشفيات الجامعية، موجود حضرتك في المستشفيات الجامعية والحكومية في أقرب مكان لحضرتك، اسمه جهاز لقياس ديناميكية التبول. ده هيبين نوع الاضطراب اللي في المثانة، هل هو عصبي؟ طب ما هو أنواع، يعني حتى لو أنواع، وبالتالي ممكن إن شاء الله تاخدي العلاج المريح اللي هو يهدئ من عصبية المثانة، وعلاج سهل وميسر، تاخدي قرص أو اتنين على الأكثر كل يوم. زي ما أنا قلت برضو اعملي تحليل خلوي للبول كنوع من الاحتياط.
شكرا جدا يا دكتور.
عفوا، شكرا جزيلا. يهمنا الان ان ننصح فيما يتعلق بالماء وحاجة مريض المسالك البولية الى الماء، نريد ان ننصح له. سيادتك تفضلت منذ قليل وقلت بعضهم يستعد بكميات اكبر من الماء، متصور ان هذا المخزون سيفيد على مدار اليوم. سيادتك تفضلت فقلت ان الجسم في الساعات الاولى يتخلص من هذه الكميه
الزائده.
اذا ماذا
صحتنا بقى؟ يبقى من المغرب للفجر يشرب
شرب
العادي.
وشرب عادي،
شرب العادي
العادي
اللي هو يعني هو طبعا الشرب اللي شربه قبل الفجر بيظبط المائيه وبيخلي عنده زياده لغايه قرب الظهر. يبقى الوقت اللي هو الساعات اللي ما شربش فيها وان كان عطشان من الظهر تقريبا او من قرب العصر للمغرب، 3-4 ساعات يعني لا تؤثر في شيء. يعني الواحد يبقى منزعج من العطش، ما فيش عطش في الاصل، لان احنا في الصيام. ولذلك يعني احنا في الصيام من فضل الله علينا ان احنا بنصوم بالنهار وبناكل بالليل كل انواع الطعام الحلال والشراب الحلال، يعني ما فيش حاجه محرمه علينا اثناء الليل. ولذلك لا يحدث اي خلل في الجسم، يعني هو الوضع اتقلب، بدل ما كنا بناكل بالنهار بقينا ناكل بالليل.
نعم،
فطار وسحور، يعني زي فطار وغدا وعشاء. وبعدين بنت بتلاقي في دنيا الناس احيانا تلاقي ناس تنام من العشاء للفجر، طب ما هو في الفتره دي وهو نايم في غير رمضان لا ياكل ولا يشرب.
صحيح،
كانه صايم.
نعم،
يعني الصيام لا يضر على الاطلاق، بل يفيد حالات كتير جدا. يعني الناس اللي عندها ارتجاع في اسفل المريء نتيجه لزياده الحموضه في المعده، تطلع حمض من المعدة على أسفل المريء، يقوم يعمل يحرقه يعني يؤثر في الخلايا. نعم، عند حمض.
نعم،
حمض الهيدروكلوريك أسد ده زي مية النار.
طيب نعم. معنا الأخ يحيى من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام طبق يعني.
تفضل، معك الأستاذ الدكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير
يا فندم.
السنه الجايه كده نكون على عرفات جامعه ان شاء الله.
اللهم امين.
والنبي سعاده الدكتور، انا كنت من حوالي 15 سنه او 17 سنة، فكنت عملت عملية بواسير.
ماشي.
فطبعا بعد عملية البواسير دي بعديها بسنة بالضبط ما بقتش اتحكم، يعني اتحكم في البول او في البراز لحد دلوقتي، فانا مش عارف اعمل ايه.
من بعد عملية البواسير حصل عدم تحكم في البول والبراز. هلو.
والبراز
الاثنين.
كنت بجري بسرعة عشان اخش الحمام، لو ما لحقتش ممكن اتبقى يعني اتبرز على نفسي او اتبول على نفسي.
ده السؤال. هو طبعا يعني على كلامك عملية البواسير ممكن يحصل معاها ان العضلة بتاعت الشرج يعني يحصل فيها، ده المفروض ما يحصلش، لكن انا لا اعرف طبيعة العملية اللي عملها، وقد لا يكون السبب من العملية. احنا طبعا ده كلام من طرف واحد. فانا بقول ان لو حضرتك حد من بتوع الاعصاب بيشوفك بيفحص منطقة الشرج بيسموها سادل شيبد اريا، ويشوف العصب العجوزي سيكرال 2 3 4 اللي هم بيغذوا المنطقة دي ومدى كفائتهم، واذا طلع فيهم حاجة ممكن تبقى حاجة في الظهر في فقرات الظهر من فوق وبعيدة تماما عن الشرج وانت ربطتها بالعملية، فانت برضو راجع دكتور اعصاب قبل ما تراجع جراحة اعصاب، او اعصاب قبل ما تراجع حد جراحة عامة او جراحة مسالك بولية، لانك انت بتقول ان دي حصلت بعد عملية بواسير، وده شيء نادر يعني لا يحدث، ممكن يحدث يعني علاقته بالبول بعيدة نسبيا. فانا بقول لحضرتك ممكن يبقى اللي انت بتقوله صح، وطبعا اللي انت بتقوله ده هو مش سلس، يعني انت بتقول بيسبقك البول، يعني بتجري على البول بيسموها بريسبتانسي، يعني هو او يجري 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 ممكن البول ينقط قبل ما يوصل الحمام.
هو طالما تهيأ لعملية يعني فيها جانب نفسي كمان، يعني
ممكن جانب، بس هو يعمل برضو زي الاختبار اللي قلناه للاخت اللي سألت،
يعني المسألة ممكن تكون عصبية بحتة،
ممكن يعني
مش عضوية ولا عضلية ولا بتاع.
عايز حضرته يعرض نفسه على جراح اعصاب او باطني اعصاب، يفحص المنطقة دي ويقول له هل اعصاب الشرج صمام الشرج واعصاب المثانة سلام ولا لا، واذا كان لا ايه سبب التلف، لان هي بعيدة تماما عن عملية البواسير.
شكرا جزيلا. معنا الاخ حامد من البحيرة او البحيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك اخي.
كل سنة وحضرتك طيب.
وانتم طيبون جميعا.
كل عام وانتم بخير.
تفضل.
لو سمحت اعمل مداخلة مع الدكتور لو سمحت.
تفضل.
دكتور.
نعم. معاك الدكتور تفضل.
لو سمحت يا دكتور والنبي. لو سمحت.
قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله وان محمد رسول الله. معلش انا اسف.
ولا يهمك.
بقول لحضرتك يا دكتور والنبي.
نعم.
لو سمحت. انا عندي اما بتبول دايما بحس ان فيه كلاكيح في البول او حاجات، يعني التبول بيكون تقيل عندي شويه،
حاجات بيضة زي الشغط كده
ما بشوفهاش.
امال بتحس ايه؟
بحس بيها وهي نازله من الماسوره. ماسوره القضيب.
بقالك قد ايه؟
والله مده طويله يا دكتور.
قد ايه يعني؟ شهر
يعني
سنة.
سنتين ثلاثه. بس عملت تحاليل، عملت تحاليل يا دكتور.
ايوه.
فقالوا لي ان فيه كرات دم حمراء بتنزل في البول. طب النسبه بتاعتها قالوا لي ما تخوفش، ده هي من 14 ل 16
تجمعات.
يعني النسبه دي لا ما تعملش الاعراض اللي انت بتقولها، ده هتبقى حاجه مايكروسكوبيك، حاجه ما تظهرش الا بالميكروسكوب، واستحاله تعمل الكلاكيع. الكلاكيع دي تبقى جلط، ان كانت دم هتشوفها، كانت شغط ابيض هيبقى ظاهر. يعني هو ده سؤال حضرتك ولا عايز تضيف حاجه ثانيه؟
لا انا عايز بس اطمئن من ناحيه الدم في البول الاول، لان من خلال اشعه طلع عندي برضو تضخم في البروستاتا شويه.
سنك كم سنه؟
46 سنه.
46 سنه. حضرتك انصح بالاتي، اعمل تحليل. اولا طلع حكايه الكلاكيع دي من نفسك حتى تتبين، يعني اعمل تحليل بول في مكان او اتنين انت تطمئن اليهم، دي نقطه. النقطة الأولى لو التحاليل قالت لك مفيش حاجة يعني خلاص، يعني أصل الكلاكيع دي مفيش حاجة اسمها بتشوفهاش، الكلاكيع دي حاجة لازم تتحس وتحس بألم أثناء نزولها، هي يا إما دم يا إما حاجة اسمها نيكروتيك تيشو في حالات معينة، أو حصوات بتبقى مؤلمة جدا وبتجرح وخشنة، يعني واخد بال حضرتك؟ فالتحليل هيظهرها. اذا كان دم بالدرجه اللي انت بتقولها بيعمل كركة لازم هتشوفه بعينك. اما اذا كان من 15 ل 16 ل 20 ده ممكن ما تخليش.
يعني النصيحه له في الحاله دي
النصيحه يعمل تحليل بول كويس وياخد العلاج على اساس طلع في دم شديد في البول ومتكرر يعمل منظار على المثانه البوليه بعد ما يعمل موجات فوق صوتيه وان احتاج يعمل اشعه بالصبغ عشان يتبين ان كان في دم سبب مصدر هذا الدم. ما هو الدم ممكن يبقى اما من الكلى من الحالب من المثانه من البروستاتا. سنك 46 سنه يعني يعتبر صح البروستاتا بتبدا من 40 سنه تقريبا تبدا تعمل بعض التغيرات في نسبه كبيره من الناس. فطبعا دي مش هنقول لك اعمل عمليه بروستاتا ولكن في علاج قبل العمليه للبروستاتا بيريحك وبيرجع الاعراض كما كانت من قبل ان شاء الله.
شكرا.
فاختصارا نصيحتي تعمل تحليل بول كويس اذا طلع دم ثابت ومتكرر بتعمل موجات فوق صوتيه وان احتاج تعمل منظار علشان يتاكد من المثانه ويتاخد منها عينه من الحته اللي الطبيب يشك فيها.
الاستاذ محمد من البحيره ايضا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟
تفضل.
طيب انا حضرتك يا دكتور والدي كان عنده الضغط عالي جدا وبعدين فجاه كده لقينا ان هو بيتبول تبول لا ارادي فشويه كده لقينا ان التبول البول بتاعه بقى فيه دم فمش عارفين يعني السبب بيرجع لايه بالظبط.
كام سنه والدك؟
حوالي 71 سنه او 72 سنه.
بيتعالج من اي حاجه غير الضغط؟
ايه؟
في حاجه غير الضغط سكر او حاجه؟
لا لا هو الضغط بس عنده وهو ده بس يعني المشكله دي بتجدد بعد ما كان بيتعالج من الضغط يعني.
طيب التبول اللا ارادي ده يعني بيبل السرير اثناء النوم يوم النوم يلاقي السرير مبلول؟
ايوه مظبوط.
بيخش الحمام؟
اه بخش الحمام كتير جدا.
طيب بس حد بتوع المسالك يشوفوا احيانا المثانه في بعض الحالات دي بيحصل انسداد من البروستاتا تمتلئ الى اقصى درجه وبعدين تبدا تفرط البول يبقى عنده احتباس بس علشان كميه البول ازيد من قوه الصمام بدا يسرسب بول لوحده.
في الحاله دي تضخمت البروستاتا
وقفلت او بتقفل مجرى البول او بتعمل اختناق في البول. فهو ينصح بان دكتور اقرب دكتور مسالك بوليه ليه يشوفه هيشخصه ان شاء الله. ما يخص ده ممكن يبقى سبب التبول اللا ارادي كده هو طبعا لما دكتور المسالك هيفحصها هيشوف المنطقه او الاعصاب بتاعتها وهيوضح له السبب. ما يخص الدم زياده الضغط زياده ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي الى نزيف بولي في بعض الحالات. لان ايوه لان الشعيرات الدمويه في الكلى او في ممكن او في المثانه من زياده الضغط فيها
تنفجر
زي ما بيحصل في الانف ممكن يحصل. ولذلك من اسباب الهيماتوريا او النزيف البولي ارتفاع ضغط الدم. واي واحد عنده ارتفاع ضغط الدم المفروض بنقيس له الضغط علشان نشوف يبقى من الاسباب وليس هو كل الاسباب.
موقف مريض حصوات الكليه او حصوات الحالب او حصوات المثانه بوجه عام من ناحية الصيام ماذا يمكن أن ننصح له؟
هو السؤال ده ذا شقين. مثلا هل في بعض الناس يقول لك أنا أصوم الله ما أصومش طب هل الصيام هيزود من الحصوات والله هيعمل فيها إيه؟ طبعا بالاستقراء وبالأبحاث وبكل الأحوال وجد أن الصيام في الإسلام لا يؤثر إطلاقا بالسلب على مريض الحصوات المسالك البولية اللي هو حالته مستقرة ووظيفة الكلى عنده كويسة. هو طبعا يصوم وإذا كان في ألم بياخد علاج إما أن العلاج يبقى عن طريق حقن أثناء الصيام أو بعد الفطار والسحور. الصيام لا يزيد من تكوين الحصوات على الإطلاق. ليه؟
يا سلام.
طبعا ليه؟ أن احنا أنا قلت أن احنا في الصيام هو الوضع بيتقلب بناكل طول الليل بدل ما كنا بناكل طول النهار واخد بال حضرتك
وفرصه التكوين اثناء
وبعدين هو بنمتنع في النهار عن الطعام اللي هو ممكن يكون فيه عناصر الحصوه
تكون
والشراب فهو احنا منعنا الطعام ومنعنا الشراب وبعدين اثناء الليل الميه الكتير والتبول الكتير بيغسل اي ترسبات قد تكون من املاح او حاجه قد تكونت اثناء النهار ده احتمال نادر وبعدين احنا بالاستقراء المسلمين بيصوموا بقالهم 1400 واكثر 1400 سنه واكثر لم يثبت على الاطلاق ان الصيام الاسلامي كان سببا في تكوين حصوات والا كانت بقت في العالم يعني نسب تكوين الحصوات في المسلمين
كانت بها في أي أمة أخرى.
أكيد أجريت بحوث في هذا.
أجريت طبعا. نعم. مش أكيد أجريت وفي أوراق ومعنا أبحاث وكل شيء بس هي من غير أبحاث هي مستقرة. يعني دلوقتي لو إن الصيام الإسلامي بيسبب حصوات كان يبقى لك حصوات الصيام عند المسلمين كتبها بأبحاث كده مثلا بالهاريسيا في مصر مثلا حاجة مميزة لأنها موجودة وبين أكتر من غيرنا. كان برضو هيتقال الحصوات عند المسلمين
في العالم الإسلامي
صحيح. بسبب الصيام لكن لم يحدث
صحيح. طب ومريض الأسطرة اللي هو مضطر للأسطرة طول الوقت؟
هو الأسطرة طبعا دي عبارة عن أنبوبة بلاستيكية بنستعان بها لتصريف البول في معظم الأحوال. لها أسباب أخرى نحن ممكن نأخذ منها عينة بول للتحليل إلى آخر الأسباب. في الغالب بنحطها للاحتباس البولي أو بعد بعض العمليات الجراحية. اللي عنده احتباس بولي حاد أو مزمن ويروح ويركب أسطرة إن كان صائما هو طبعا بقى مريض. ربنا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هو ركبها النهارده طبعا لما بركبها فيها دخول الأسطرة ودخول حاجة مرطبة عشان الأسطرة خش بسهولة وكده. فعلى علمي ان كثير من المذاهب يقول لك ده حاجة دخلت الى الجسم من منفذ طبيعي تفطر. هو ركبها النهارده وعايز يصوم بكرة يصوم لانها بقت جزء في جسمه. وبعدين الصيام لا يشترط له الطهارة وهو ممكن يصلي. فإذا كان ممكن يصلي فهو طاهر لأن البول بيتجمع في كيس ولا ينزل إلى هدومه. ما بينجسوش البول في حالات الأسطرة بنحط له كيس تجميع بول. فهو إن كان مزنوق لها قوي وتتعمل خلال النهار وحس طبعا عنده احتباس بول يبقى ألم شديد واخد بال حضرتك ده ممكن يفطر وإن شاء الله يقضي هذا اليوم بيوم آخر. أما إذا كان الأمر بسيط ممكن ينتظر إلى بعد المغرب يبقى أفيد لصيامه. ركبها النهاردة أثناء النهار وفطر النهاردة يبقى بعد كده يصوم لأنها هتفضل فيه ممكن تفضل أسبوع أسبوعين ولا داعي أبدا لأن يفطر في وجود الأسطرة لأنها خلاص بقت كأنها جزء زي المركب أي طرف صناعي بقت جزء من جسمه إلى أن تزول إن شاء الله.
طيب صائم فوجئ بمغص كلوي حاد أثناء النهار يعني كيف نتصرف في هذه الحالة؟
هو أسباب المغص
بحيث يستمر في الصيام.
نعم أسباب المغص الكلوي الحاد لما بيحصل في الغالب بتبقى حصوية صغيرة بتنزل. أنا احنا قلنا إن الحلب بيحلب البول والحلب ده لما يبقى بعنف بيبقى مؤلم زي المغص في الأمعاء. هو مغص الأمعاء عبارة عن تقلصات في الأمعاء. عضلات الأمعاء بتتقلص بتتقلص أكثر مما ينبغي يعني بشدة فبتؤلم. فبرضه حوض الكلى يعني لو في حصى في حوض الكلى حتى احنا معنا بعض الصور ممكن يبقى نبينها للناس.
نعم
لو الأستاذ يورينا الصور. طيب. نشوف الحصوات
ان شاء الله هنعرضها.
حوض الكلى هو في عضلات ناعمه لما بيبقى في جسم غريب. مثلا ده الصوره دي بتبين الكلى اهي على الشمال واللي جنبها دي الوحده وحده الترشيح. شوف حضرتك دي وحدتين وحده الترشيح الكلية فيها الواحدة فيها مليون وحدة من دي.
الله.
شايف حضرتك قد ايه الخيوط دي كلها فيها دم داخل والدم ده في الكرة اللي هناك دي بيخش في شعيرات دموية والشعيرات الدموية دي بتعصر الدم بنطيق ضغط موجود داخلها يقوم المية تنزل في الأنابيب الطويلة دي يقوم الأنابيب دي تمتص الحاجات المطلوبة للجسم وتسيب الحاجات غير المطلوبة
تطرد
خارج الجسم.
نعم.
فده ترتيب إلهي ربنا سبحانه وتعالى عمله على أساس يبقى الجسم يحتفظ بحيوياته. ورينا الصورة اللي بعد كده إن أمكن. طبعا لما بيبقى فيه حصوة في الحوض حوض الكلى أهي شفت حضرتك.
نعم.
بص دي في حصوتين فوقهم
شايفهم
وفي حصوة تحت. الحصوتين اللي فوق دولي
ده دي في مقدمة الحالب بقى.
ايوه دي في اعلى الحالب مع نهاية الحوض. طبعا الالم اللي بيحصل من الحصوات دي بقى نتيجة ان الجسم سبحان الله يعني ده الجسم عرف ان ده حاجة غريبة خارجة عن تكوينه فيعصرها يزيد من الضغط عليها عشان تنزل
مما يسبب الم
الم شديد مبرح. ولذلك حضرتك يعني معظم الناس بتنزل حصوات كتير من غير ما يحسوا بتبقى صغيرة لأن الجسم بيطرد أي جسم غريب فيه طبيعة من فضل الله. الحصوة لما بتبقى بهذا الحجم بيبقى فيه سبب إلى أدى إلى أنها تتركن في الحتة دي إما إن ضيق أو انسداد أو هي تشعبت ووقفت فالألم اللي بيحصل من المغص الكلوي بيبقى معظمه إما إن حصوة بتطرد أو تجلط دموي بيطرد أو أي حاجة من حاجات تانية يعني شغت أو حاجة بيطرد. دي اللي يجيله هذا الألم أثناء النهار. شوف حضرتك دي أشعة عادية بتبين حصوة أهي البيضة اللي على الشمال عند العلامة الحمراء دي، دي حصوة في حوض الكلى ومتشعبة بحيث أنها واخدة أجزاء من حوض الكلى. دي بتبقى من الحصوات اللي بتقفل. شفت حضرتك بص دي أشعة بالصبغة، لو بصيت على اليمين اللي هي على الشمال الناحية التانية تلاقي الكلى مش متضخمة مش كبيرة، ده طبيعية. أما الناحية اللي فيها العلامة الحمراء بص البياض أضخم وأكتر وواقف تقريبا، وفي بول نازل طبعا لأن الحصوة مش سادة انسداد كامل لكن سادة انسداد جزئي، فعملة ارتجاع للبول وعملة تضخم كور فوقها. دي حصوة بتبقى عاملة قفل وانسداد وبتبقى مؤلمة. طبعا ده لازم يعمل عملية علشان
دي ممكن تنزل بالصدمات دي.
دي لها انواع من العلاج. اما انها لو كانت في الحجم 2 سنتي 3 سنتي في الغالب بتبقى اسهل، لكن اكتر من كده بتفتت بتنزل بالموجات التصادمية او بالمنظار او بالفتح لمن لا يجد هذه الوسائل. يعني مش حرام ومش غلط فرض مكان ما فيهوش الوسائل دي في حصوة زي دي، عادي ما كنا زمان بنفتح الحصوات دي ما كانش فيه الأجهزة دي موجودة. يتفتح وتتشال الحصوة وبتخيط وبترجع كلها تماما كما كانت. فإجابة على سؤال حضرتك، المغص الشديد أو المغص الكلوي الشديد أثناء الصيام ننصح بأن المريض ممكن ياخد أدوية حقن ويفضل صايم، وحقن هتبقى أسرع من أي شيء تاني. لو خد أدوية حقن حقنة أو اتنين في حقن في خلال 10 دقائق بتريح الألم ويبقى المريض كأن لم يحدث معه شيء. ياخد الحقن وبعد كده بيعمل أشعة علشان يتبين سبب هذا المغص إيه علشان ما يرجعلوش تاني أو ياخد علاج جذري وتتحل مشكلته إن شاء الله.
طيب مريض يعاني من تضخم في البروستات كيف يتناول علاجه أثناء الصيام؟
طبعا تضخم البروستاتا ده على حسب حجم البروستاتا وأعراض البروستاتا عاملة قد إيه من مشاكل بالنسبة له. وفي الغالب إحنا في المراحل الأولى يعني أول ما بيجينا العيان ما بنقولش عملية على طول، لا بنشوف أحيانا يجي العيان بأعراض تضخم بروستاتا وليست بروستاتا، مثلا عنده التهاب في البول عامل تكرار في البول يقول كل شيء أخش الحمام، طب دي نفحصه نلاقي هو التهاب في البول، عنده مثانة عصبية، عنده سكر، عنده حاجات من الحاجات تعمل تكرار البول، أو عنده ضيق في مجرى البول. حالات كتير جدا.
يعني يكفي تناول العلاج في الليل
هو على حسب الحالة. تناول العلاج بعد الإفطار والسحور هو ده اللي بيمشي في معظم الأحوال، ولا داعي أبدا ليفطر لأن لا سبب ليه علشان يفطر بهذا الحال.
بعض النسوة يتناولن بعض الحبوب حتى تحتبس الدورة أو لا ينزل عليها دم الدورة وتريد أن تتم صيامها 30 يوما. يعني أنا من وجهة نظر الشخصية في هذا المقام أراها تصادم الفطرة التي فطر الله الناس عليه، ربنا الذي كلفها بالصيام وفرضه عليها يعني يعلم أنها أو يعلم سبحانه وتعالى أنها لن تتم صيامها وستأتيها الدورة أو العادة الشهرية 6 أيام أو أكثر أو أقل حسب العادة التي تعودت عليها، وهي بذلك تصادم الفطرة وأكيد الجسد يتأذى من هذه الحبوب. فمن وجهة نظري الشخصية وكما قرأت العلماء الشريعة ليتها تترك الأمور تسير على طبيعتها وعليها أن تصوم في عدة من أيام أخر، لكن من الناحية الطبية ياريت سعادتك تفيدنا في هذا المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الدورة الشهرية ده شيء فسيولوجي طبيعي في تكوين الأنثى من سن مثلا 13-14 لغاية سن 45-50 إلى سن اليأس، وهي بتبقى دورة بتسببها هرمونات في داخل الجسم. والهرمونات دي بتعمل ان طبقة جدار الرحم تتضخم 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 لغاية ما يصل معين، يقوم التضخم ده الدم ما يوصلوش بسبب هرمونات تروح واقع يقوم يخرخر دم. ده الفسيولوجي او الوصف بتاع الدورة الشهرية. لما السيدة عائشة حاضت اثناء الحج وعيطت في نوع الصلاه شافها بتعيط فقال لها بتعيط قالت ايه يعني الدوره فقال لها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم صلى الله عليه وسلم. فانا اؤيد ما تقول وان كان انا قرات للعلماء انه يجوز يعني الصيام صحيح
ويجوز في الحج كذلك
والضرر مضمون يعني ما فيش ضرر لانها بتبقى مش كل شهر هتعمل الشغلانه دي ده هي مثلا شهر في السنه لكن إن تركت الأمور لطبيعتها أفضل
كان ذلك أولى
وإن أخذت افترض يعني أنت عارف روحانية الصيام وشهر رمضان ممكن مواظبة على التراويح في المسجد وقراءة القرآن وعايزة يعني برضو الأيام في غير رمضان حتى وإن كان قضاء لرمضان ما بيبقاش فيه نفس الروح بتاعة رمضان فإذا يعني أضيف إلى كلامي أن تستنصح طبيب أو طبيبة أمراض نساء في هذا الأمر إن قال لها لا حرج يبقى لا حرج وتتوكل على الله وتعمله ولا يضر صيامها إن كانت عايزة تسيب الأمور زي ما ساعدتك أستاذنا قلت يبقى ده أفضل لها ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
طيب أخيرا لأن الوقت أدركنا كالعادة يعني بعضهم أو كثيرون منهم بمجرد سماع الأذان أذان المغرب يقبلون على الطعام ويتصرفون مع المائدة تصرفات همجية أقل ما يقال فيها مما يترتب عليه أنهم لا يحسنون أداء الصلوات صلاة القيام المسبوقة بصلاة المغرب والعشاء ولا يعني أظن أن هذا أيضا هذه التخمة لا تمكنهم من الاستمتاع بالصلوات التي تؤدى في ذلك الوقت ولا تمكنهم من تدبر الآيات عند تلاوتها في الصلاة ليتكم تنصحون لهؤلاء بأسلوب أمثل يمكنهم من أداء هذه الصلاة ومن أداء القيام والتهجد على نحو مريح يمكنهم من الاستفادة من الصلاة
ومن عظمة الإسلام أنه دين معجز
نعم
وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء
نعم
والنبي عليه الصلاة والسلام في كل نصائحه
صلى الله عليه وسلم.
يعني هو كان أمي كما نعلم وبقاله 1400 سنة وكانش فيه الطب ده خالص ولا الفكر الطبي اللي موجود حاليا بالأبحاث دي خالص لكن ما وجدنا شيئا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتصادم مع العلم الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما قال لنا وأصلاً في الحديث كان يفطر على رطبات فإن لم يجد على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات مما هو إيه الفكرة الفكرة الطبية إن طبعاً لما بتسمع الأذان إحنا طبعاً أثناء الصيام عندنا نسبة الجلوكوز منخفضة في الطبيعي لأن إحنا صايمين طول النهار فلما بتاخد بلحة 2-3 زي ما يكون بتدي ترفع نسبة الجلوكوز نسبياً في الدم وما تروح تصلي بقى المغرب سواء في البيت أو في المسجد يجي بقى الشهية الجارفة اللي هي المفروض موجودة خلاص يعني هديت هبطت شوية يوم لما تيجي تاكل يبقى عندك استعداد لتطبيق السنة ما انت يعني انت غير ما تبقى قاعد الله أكبر والترابيزة قدامك عايز تاكل كل شيء لكن لما تبقى كلت حاجة خفيفة ورحت صليت وجيت السكر في الدم عندك بقت نسبته يعني قرب الطبيعي فانت جاي عندك يعني قناعة والشهية
تراجعت حدتها
يوم تيجي لما تيجي بقى ونقول لك فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه تقدر تطبق ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه طبعا المعروف علميا ايه ان الدم في الجسم بيروح لأكثر عضو فيه نشاط بدليل اللي بيذاكر على مكتب رجليه بتسقع ليه؟ لأن المخ خد معظم الدم
يا سلام
أمال إيه من الأطراف والأطراف فيها دم بس هو الجزء اللي شغال في أثناء التركيز
هو اللي بيستحوذ عليه
لما الواحد بياكل أكتر جزء أكتر جهاز هيشتغل المفروض
المعدة.
الجهاز الهضمي
نعم.
يقوم معظم الدم يروح للجهاز الهضمي يقوم البناء الواحد يحس به بارتخاء وعايز ينام وعايز يراه بعد الأكل طبعا ده لو ملى المعدة غير ما يبقى تلتها والمحصلة واحدة يعني هو اللي يأكل التلت بعد ربع ساعة لو جبت له أي أكل هيرفضه لأنه خلاص هو هي بتبقى نهم وبيجي عند وقت وذاك الناس اللي بتعمل ريجيم ويقول لك اعمل كذا وكذا. احنا لا نعترض على احد بس بنقول لهم نصيحه. هو اهم شيء في الريجيم التحكم في الفم. لان لما الناس بتاكل كتير المعده جدارها بيترهل، يوم ما تشبعش الا بالامتلاء. طب هو قاعد يحشي فيها يحشي فيها يحشي فيها بقى تاخد كيلو 2 كيلو ونص 2 كيلو 3 وهكذا ياكل عشان يشبع. مش هيحس بالشبع الا لما يملاها. لكن هو لو ولذلك في بعض الناس بيلجأوا لعمليه تدبيس المعده واقتطاع جزء من المعده. طب وليه؟ رب الاسلام حل هذا الجزء بان احنا الثلث ناكل، المعده هتنكمش مع الوقت وهكذا. فطبعا احنا بنقول الناس المسلمين في اثناء الافطار الثلث والثلث والثلث علشان تقدر تفوق للصلاة. وبعدين لما ترجع من صلاة التراويح ممكن تاكل الأكل يبقى أطعم وأفيد غير ما تبقى طول الصلاة. طبعا اللي يملى المعدة على الآخر بيحد من حركة انقباض القلب أثناء الحركة بتاعته.
ونحن بدورنا في نهاية هذا اللقاء المبارك الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور الأستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر في دمياط. ونشكر لسعادته هذه النصائح الغالية ولرده الجميل على أسئلة السادة المشاهدين. والحقيقة من وجهة نظري الشخصية حققنا خيرا كثيرا هذه الليلة من وجود فضيلته. أسأل الله عز وجل لكم مزيدا من التوفيق وأن ينفع الله بكم أبناء وبنات المسلمين أينما وليتم الوجه الكريم. نشكركم أيها السادة ونبارك لكم ونهنئكم بمقدم رمضان إن شاء الله، ونلقاكم في الأسبوع القادم في روضة الصائمين. شكر الله لكم، وشكر الله كذلك لأبنائنا الكرام الفنيين ولمخرج هذا البرنامج. وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء.